بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فهذا هو الدرس 43 من دروس سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. بعد أن فرغ من قصة لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرع السياق القرآني بقصة أخرى، وهي آخر قصص هذه السورة المباركة، وهي قصة موسى وهارون مع فرعون طاغية التاريخ. وقد اختصرها القرآن هنا في آيات ثلاث، اختصر القصة كلها في آيات ثلاث على نحو بديع معجز: ولقد جاء آل فرعون النذر. المقصود طبعا موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد، اللام وقد والقسم هنا في هذه الآية المحذوف، الهدف من ورائه القطع بأن فرعون موسى قد جرى إهلاكه بعد أن جاءه موسى وهارون بالنذر، فإذا الإهلاك كان بسبب تكذيبه بهذه النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر. طبعا الحضارة الفرعونية نحن نعرف أنه كانت ممتدة زمانا ومكانا. موسى وهارون جاءوا إلى قوم مستخلفين في الأرض، عندهم حراك حضاري، عندهم حراك ثقافي، عندهم حراك اقتصادي، ولا تزال آثاره إلى اليوم شاهدة عليه. وكان عندهم نظام وطريقة في الحكم في ذلك الوقت، وكان عندهم مشاكلهم الخاصة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كانوا مجتمعا حيا قائما بذاته. بأي شيء جاء موسى وهارون عليهما السلام؟ جاء بدعوة التوحيد، وبدعوة التوحيد تم إزاحة طغيان فرعون من الأرض. لم يأتي موسى وهارون في ذلك الوقت ليسألا فرعون أن يسمح لهما أن يشاركا في السلطة في ذلك الوقت، ولو طرحا مثل هذا العنوان لربما استجاب لهما فرعون. لكن دعوة موسى وهارون ما هي؟ أن الخضوع والتأليه لا يكون إلا لله، أن الذي يشرع هو الله وحده فقط، لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحشر إليه الناس. هذه فرعون لا يطيقها، وفراعنة الأرض لا تطيقها، وطواغيط الأرض لا يطيقون مثل هذا النداء، مثل هذه الدعوة. السلام. الملفت أنه في سورة القصص في بداية السورة الله تبارك وتعالى يضع عنوانا لقصة موسى مع فرعون، يضع عنوان: نقص عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون، لماذا قال لقوم يؤمنون؟ لأنه سيقص علينا شيئا يتعلق بالسنن الغيبية. من لم يقم في نفسه الاستعداد للتصديق بمثل هذا النوع من السنن أو للتحليل وفق هذا النوع من السنن لن ينتفع بهذه القصة أطلاقا. يعني الذي يقتصر في تحليله على الرؤية المادية الشهودية فقط فهذا لا ينتفع مثل هذه القصة إطلاقا، لأن فرعون لم تتم إزاحته بحراك سياسي ولا بحراك اقتصادي ولا بحراك عسكري، تمت إزاحته فقط بدعوة التوحيد. لذلك هذا المقطع مهم جدا، لقوم يؤمنون. يعني هم على استعداد للإيمان بمثل هذه السنة الغيبية. بعد ذلك يقول أن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونري فرعون وهامان نري فرعون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإذا هذا هو الهدف من بعث موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون. فإذا الهدف هو إزاحة هذا الطغيان. وكيف تم إزاحة هذا الطغيان؟ بالثبات على دعوة التوحيد. ولذلك نحن نلاحظ في القصة أنه بعد أن أسلم السحرة ودخلوا في دين الله عز وجل جاء الملأ إلى فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذا بعد قصة السحرة ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم هم يحرضونه على مزيد من العنف مزيد من البطش. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهر. موسى عليه السلام ماذا فعل في ذلك الوقت؟ ماذا فعل؟ لأنه هو حامل دعوة الأنبياء حامل هذه القضية دعوة التوحيد. ماذا قال؟ وهذا لا يتقنه ولا يقوله ولا يستطيعه إلا من يفهم حقيقة هذه الدعوة حقيقة الأمر. يا أخوي والله الذي حقيقة هذا الصراع مع الجاهلية صراع في المفاهيم. لكن الجاهلية باطل ما معه باطل. قل جاء الحق وزهق الباطل. مفاهيم لا تصمد أمام مفاهيم الحق. أنت مجرد ما تطرح الحق بعض الناس يتصور أنه والله بالسيف صدق. السيف هو فقط جزء من وسائل إزاحة الطغيان جزء بسيط. أما الجزء الأهم في المعركة مع الجاهلية هو هذا وطرح المفاهيم الصحيحة في مقابل المفاهيم الباطلة. ولذلك موسى عليه السلام ماذا فعل؟ قام فيهم خطيبا وقال موسى لقومي استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قال له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما تغير الأمر ما تغير في الأمر شيء إطلاقا. نحن كنا نؤذى قبل أن تأتينا بهذه الدعوة وبقينا نؤذى حتى بعد أن جئتنا بهذه الدعوة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فلماذا أجابهم؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. مش بس أنه يهلك عدوكم أنتم تريدون الاستخلاف لكن تذكروا أن الاستخلاف هو بحد ذاته اختبار وليس فقط تشريف وليس تشريفا هو بحد ذاته اختبار. فردهم إلى هذه الحقيقة. وفي موضع من موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. طب هذه البيوت ما الهدف من ورائها؟ التخطيط لضرب الاقتصاد الفرعوني أو العسكر الفرعوني؟ لا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فعلا حقيقة وواقعا تمت إزاحة طغيان فرعون بهذه الدعوة. وموسى عليه السلام ما أمر بالسيف إلا بعد الاستخلاف كما نلاحظ بعد ذلك حسب القصة القرآنية عليكم السلام. فإذا لا يستهينن أحد بدعوة التوحيد لا يستهينن أحد بهذا الدور التربوي الذي نلعبه جميعا في هذا المجتمع. هذا أخطر دور هذا أخطر دور على الجاهلية لأنك أنت تجتذ المفاهيم الباطل من جذورها بمثل هذا الحراك. فهو أخطر دور وهذا الدور هو الذي لعبه محمد بن عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في مكة. في مكة كان معه أتباع يستطيعون أن يعني يمكروا وأن أو يعني يعني يقوموا بحراك عسكري تجاه الجاهلية وتجاه الباطل الذي كانوا يحاربهم ليل نهار. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بهذا. لماذا؟ ليدلنا الله عز وجل أن المعركة الأولى مع الجاهلية معركة مفاهيم. أننا ننتصر على الجاهلية بالمفهوم قبل السيف والمفهوم ننتصر قبل السيف. ولذلك قلنا ولقد جاء آل فرعون النذر. طيب النذر نحن سبق وذكرنا أنه إما أنها جمع نذير وإما أنها جمع إنذار. النذير معنى الرسول يعني المقصود موسى المقصود هارون عليهم السلام والمقصود أيضا يوسف من قبلهما يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاء آل فرعون النذر جاءهم يوسف وجاءهم موسى وجاءهم هارون. وإذا قلنا بأنه الجمع هي جمع أنذار، فالمقصود ما أنذرهم إياه رسل الله. بماذا أنذر رسل الله؟ أنذروهم اليوم الآخر. حقيقة الأمر رسل الله لما جاء موسى وهارون إلى فرعون ماذا أنذراه؟ ماذا أنذراه؟ أنذراه اليوم الآخر. كل الرسل جاءوا بدعوة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مع أنه يكون في المجتمع مشاكل ومعاناة اقتصادية وسياسية واجتماعية، لم ينذرهم رسول الله إلا اليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه الدعوة التي كانت تشغل الرسل، وهذه الدعوة التي ينبغي أن نحملها اليوم للناس. يا أخي أخطر قضية اليوم تتهدد الناس ما هي؟ المشاكل الاقتصادية. يا أخي الدنيا كلها سنوات وتنقضي، عمر وينقضي، لكن هذا المسكين الذي تنشغل الآن بتأمين معيشته وحل مشاكل اقتصادية والسياسية والاجتماعية، هذا إذا لم تذكره بالله، إذا لم تذكره ماذا سيفعل في القبر؟ وماذا سيفعل على أرض المحشر؟ كيف سيكون مصيره بين يدي الله عز وجل؟ في هذه القضية الكبرى، يعني بعض الدعاة ينشغلون بمسائل حقيقة لا قيمة لها، لا قيمة لها. الرسل جاءوا بالإنذارات، وانقسم المجتمع وفق هذه الإنذارات إلى فريقين، فريق مصدق بهذه الإنذارات وفريق مكذب بها. نحن اليوم كثير من الدعاة للأسف الشديد ما هي قضيتهم وإلى وكيف تكون قسمة المجتمع وفق هذه القضية؟ يقسمون المجتمع بخطابهم إلى قسمين، قسم يشايعنا على هدفنا في الوصول إلى السلطة، وقسم لا يشايعنا. وفي القسم الذي يشايعنا أناس هم أنفسهم يقولون بعضهم بعيد عن الدين وبعضهم ربما ملحد، يقول لكن هؤلاء يشايعوننا، هؤلاء معنا، هؤلاء يصدقوننا أننا سنشتغل بما قد يعود على المجتمع بالرفاه والأمن وغيره. هم يقولون هذا الكلام، وبعضهم يبقى مشايعا للتيار الإسلامي سنوات طويلة، ولا يوجد أحد من هذا التيار من يقرع سمعه بالتذكير باليوم الآخر. يوجد هذا، وجد للأسف الشديد. إذن قضية موسى وهارون لم تكن المشاركة في السلطة، كانت إنذار الناس اليوم الآخر. أخطر قضية تتهدد الناس هي اليوم الآخر. هل هناك ما هو أخطر على الإنسان من اليوم الآخر؟ أخطر قضية. ولذلك كان هذا اهتمام الرسل، اهتمام الرسل منحصر بهذه القضية، بهذا العنوان. طيب، ولقد جاء آل فرعون النذر. فإذا إما جمع نذير أي الرسل، وإما جمع أنذارات أي ما أنذره الرسل لأقوامهم من اليوم الآخر وما يتصل به. طيب، ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. هؤلاء لماذا كذبوا بالآيات؟ لأنها تؤوي إلى الله وإلى اليوم الآخر، لأن الآيات تؤوي إلى الله وإلى اليوم. وإذا كذبوا بالرسل الذين يدعون إلى هذه القضية، الذين يذكرون الناس بهذه القضية، وكذبوا بالكتب التي تدعو إلى هذه القضية، وكذبوا بالآيات التي تدل عليها، يعني هم عندهم مشكلة مع هذه القضية. اليوم الجاهلية ما مشكلتها؟ مشكلتها مع الفكرة الرسالية التي تقول بتعين يوم يعني يحشر فيه الخلق كلهم بين يدي الله عز وجل. سلام عليكم. إذا طرحت اليوم أي عنوان آخر قد تجد من أطياف الجاهلية من يناصره. إذا طرحت أن والله أنا قضيتي محاربة العري، ستجد من أهل الجاهلية أنفسهم من يشايعك على هذه القضية. إذا طرحت أن والله قضيتي اليوم محاربة الفساد الاجتماعي، ستجد من أهل الجاهلية من يناصرك على هذه القضية. إذا طرحت أن قضيتي والله صد العدوان الخارجي، ستجد من أهل الجاهلية من يشايعك على هذه القضية. أما إذا قلت أعبد قضيتي أعبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، لن تجد منهم نصيرا إطلاقا، سيجتمع الجميع على حربك. هذا واقع، هذا واقع. ولذلك القضية التي يجتمع عليها جميع أهل الجاهلية على حربها، جميع أهل الجاهلية في الإعلام المسموع والمرئي والمطبوع، هي فكرة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه التي أطبقوا على محاربتها. كذبوا بآياتنا. ولذلك الله عز وجل بيّن هذا، قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا، هذه سنة قانون، أن كل من لا يقيم حياته على أساس تعين اللقاء مع الله عز وجل يوم القيامة هذا خاسر في الدنيا وفي الآخرة، غير مهتدي. كل مؤسسة، كل تشكيل أرضي، كل وطن، كل عائلة لا تقوم على هذا المبدأ، لا تعيش وفق هذا التصور، لا تصبغ حياتها بمقتضيات هذه القاعدة وهذا اليقين القاطع، هي خاسرة في الدنيا وفي الآخرة، غير مهتدية إطلاقا. كذبوا بالكتب، لماذا كذبوا بالكتب؟ الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلا، لماذا كذب هؤلاء بالكتب؟ لأن الكتب تدعو إلى هذا الأمر، لأن الكتب تدعو إلى هذا الأمر. وأتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فإذا الكتاب لماذا أنزله الله عز وجل؟ الكتب السماوية لماذا أنزل الله عز وجل؟ من أجل أن تحدث اليقين في قلوبنا بيوم اللقاء مع الله، من أجل أن تزرع هذا اليقين في قلوبنا بيوم اللقاء مع الله عز وجل. وأيضا هؤلاء كذبوا بالآيات، لماذا كذبوا بالآيات الكونية؟ لأن كل شيء في الكون يدل على الله اليوم الآخر، هذا ما تدلنا عليه أواخر آيات أواخر سورة العمران، أليس كذلك؟ كل شيء في هذه الدنيا، الله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تنقلون. فإذا أدنى تأمل في الآيات الكونية إلى على أي شيء يدل؟ يدل على الله وعلى اليوم الآخر، يدل على أن هناك مدبرا منعما وعلى تعين يوم اللقاء معه، على أن يوم اللقاء معه ضروري، ضرورة ما نشاهده، لأنه ما نشاهده هو الذي يفرض هذه الضرورة من حولنا. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كل ما في الكون يدل على يوم اللقاء مع الله عز وجل، ولكن هؤلاء مصروفون عن هذه الآيات. لماذا صرفوا عن هذه الآيات؟ لأنهم كذبوا. ما معنى التكذيب؟ نحن سبق وذكرنا هذا الكلام، التكذيب ما معناه؟ التكذيب لغة هو ما يقابل الواقعية، يعني نسب الشيء إلى ما يخالف الواقعية، ولذلك سمي الفجر الأول فجرا كاذبا. لماذا؟ لأنه لا يدل دلالة صحيحة على الفجر، لا يدل دلالة مطابقة على الفجر، دلالته كاذبة على الفجر، بخلاف الفجر الصادق الذي يدل دلالة صحيحة على الفجر. فلذلك هؤلاء كذبوا بكلام الأنبياء، كذبوا بالآيات. الآيات على أي شيء تدل؟ على الله وعلى اليوم الآخر. طب الدلالة على الله وعلى اليوم الآخر ما معتمدها؟ ما مستندها؟ العقل والفطرة والآيات الكونية، أليس كذلك؟ على أي أسس أقام أنبياء الله عز وجل خطابهم؟ العقل والفطرة، ما فطر عليه الإنسان، والآيات الكونية، هذه مستندات ومرتكزات الخطاب، خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة ماذا كان همه؟ ماذا كان همه؟ تحرير العقل وأدوات العلم، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح بلا إله إلا الله أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. هذا كان همه محمد بن عبد الله، أن يحرر أدوات العلم، لأنه إذا تحررت هذه الأدوات من التقليد ومن يعني التبعية للآباء والأجداد، أن ذلك يمكنها أن تستقبل هذه الدلائل من حولها. فإذا هؤلاء حين كذبوا بالآيات، يعني كذبوا بما تدل عليه، وما تدل عليه الآيات مرتكزه العقل والفطرة والآيات الكونية والنظر. يعني شو الآيات الكونية؟ النظر، يعني عقل وفطرة ونظر. طيب كيف يمكن تكذيب مثل كيف يمكن تكذيب حقائق مرتكزاتها العقل والفطرة والنظر؟ كيف؟ فقط بالكبر، بالمكابرة فقط. ما تستطيع أن تكذب حقائقا مرتكزاتها العقل والفطرة والنظر إلا بالمكابرة، إما بكبر يحملك على تعطيل العقل، وأما بكبر يحملك على جحد هذه الواقعيات. العرب الجاهلية ماذا فعلوا؟ لا يحفلون بالعقل وقضاياه وغيره، فماذا فعلوا؟ عطلوا العقل، قالوا لا، نحن لا نبحث هذه القضايا من خلال العقل، نبحثها إنما نبحثها من خلال ما ورثنا عن الأباء والأجداد، إن وجدنا أباءنا على أمة. الجاهلية المعاصرة لأنها تحتفي بالعقل وتتبجح بأنها متعقلة ومتنورة، فماذا فعلت؟ كابرت الواقعية، قالوا هذه الفطرة، هذه عادات، هذه تقاليد، ونحن نستطيع أن ننشئ جيلا خاليا من مثل هذه المفاهيم، وهذا لا يستطيعون، هم يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يكون كبر، لكن الكبر هو الذي حملهم على هذه المقولة. وبعضهم يعني وصل إلى صورة أشنع من هذا، فأنكر حتى جحد هذه الواقعيات، هذا الكون، قالوا ما يدرينا لعلنا الآن نحن في سبات عميق، لعل ما نراه هو عكوس وظلال ومرايا. أنكروا واقعية الكون، أنهم لا يمكنهم أن ينكروا خطاب الأنبياء إلا بمثل هذه الطريقة، إما بتعطيل العقل وبتعطيل هذه الواقعيات. يعني الخلاصة، لما يقول الله عز وجل كذبوا بآياتنا، ما الذي يريد أن نفهمه؟ لأن هذا المصطلح يتكرر في القرآن، ومع ذلك القرآن ما يعقب عليه، ما يناقش هذا التكذيب، لأن ناقشهم في هذا التكذيب، ما ناقشوا في هذا التكذيب، لماذا لم ناقشوا في هذا التكذيب؟ هذا ما أريدكم أن تفهموه، لأنهم يكذبون بوقائع، بقطعيات، بقطعيات يراها الإنسان عيانا، يراها الإنسان عيانا. كل ما في الكون يدل على الله عليه اليوم الآخر. ولذلك قال الله تعالى سأصرف، دققوا في هذه الآية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يخضعون لدلالتها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. قال سأصرف عن آياتي. طب ليش قال سأصرف عن آياتي؟ ما الذي توحيه هذه اللفظة؟ توحي هذه اللفظة أن هذه الآيات من الظهور ومن الكثرة ومن القوة، بحيث أنها تكاد تؤثر حتى على المستكبر، لكن الله يصرف أثرها عن لكبره. حصل هذا المعنى ما أدق؟ هو سيصرف عن آياته الذين، فهو الذي سيصرف عنه، يصرف هذه الآيات عنه. لماذا؟ لأنه قام في داخلهم قائم الكذب، وقال هذه الآيات لها قوة في التأثير، بحيث أنها يمكن أيضا أن تؤثر في المستقبل. وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد، كل ما في الكون. يعني أنت الآن حتى محل التأمل فيما حوله، يعني لو دخل أحدنا إلى مصنع، دخل إلى مصنع وجد فيه آلات تعمل ومراحل للتصنيع والإنتاج، ماذا يخطر بباله؟ على الفور أن هناك من يشغل هذا المصنع، وهناك من سيأخذ هذا النتاج ويذهب به إلى السوق. هل يخطر ببالي إذا جاءك أحد وقال لا، هذا المصنع لا يشغله أحد، وما يخرج من هذا المصنع إلى مكب النفايات؟ تتحمه في عقله، أليس كذلك؟ تقول هذا مجنون. طب هذا الكون من حولنا، هذه السنن المضطردة تدل على أي شيء؟ تدل على المنعم. والله الذي لا إله، إذا تأمل الإنسان ولو لحظات في هذا الأمر، يستشعر نعم الله، يستشعر قرب الله عز وجل، يستشعر قرب الله عز وجل. كل الجمادات تتحرك على نحو واحد في هذا الكون، على أي شيء يدل هذا؟ يدل على قرب الله، يدل على تدبير الله، على إنعام الله، على إحاطة الله تبارك وتعالى. وفي النهاية هذا التعاقب على أي شيء يدل على أنه لابد، وأن هذه الخلائق لابد أنه لها يوم ستقف فيه بين يدي الله ليسألها عن هذه النعم التي غمرها بها. كل واحد من البشر مغمور بالنعم. هل يعقل أن الله عز وجل يأتي بالإنسان إلى هذه الدنيا على غير اختيار منه، ويخرجه على غير اختيار منه، ثم بعد ذلك لا يقف بين يديه ليسأله؟ مستحيل عقلا هذا الكلام، مستحيل. أدنى تأمل سيجد فيه الإنسان أن هذه فكرة مستحيلة، وسيجد وسيوقن بضرورة وجود اليوم الآخر وتعين اللقاء مع الله عز وجل. لذلك هذا اللفظ كذبوا بآياتنا، يعني كذبوا بآيات تدل دلالة قطعية، ببراهين تدل دلالة قطعية على تعين اللقاء مع الله عز وجل يوم القيامة. فكأنه يقول لنا كأن هذه الآية تعبر يريد الله عز وجل منا أن نفهم منها كبر هؤلاء، جحود هؤلاء، نزق هؤلاء، استهتار هؤلاء، حمق هؤلاء. هذا معنى كذبوا بآياتنا، يعني كذبوا بآياتنا هي عبارة عن ذم لهؤلاء، أنه وهل هذه آيات كذبوا بها؟ هل هذه آيات كذبوا بها ودلالتها على المطلب دلالة قاطعة؟ لا يمكن على الإطلاق. يعني كالذي يكذب مثلا يرى النار بأم عينيه، يرى النار بأم عينيه في الحقل ويكذب بأن هذه إذا قال له أحد أن هذه النار ستحرق هذا الحقل كله، يكذب بهذه الحقيقة. والنار الآن هو يرى النار تنبعث من المكان، فكيف يكذب بكون النار ستأتي على الحقل كله بأكمله إذا لم يبادر أحد من أطفائها؟ تكذيب هؤلاء من جنس هذا التكذيب. آيات واضحة، دلالة واضحة. فإذا كذبوا بآياتنا أي استكبروا، أي تكبروا، أي تأبوا. وأخطر مرض أيها الإخوة، أخطر مرض هو مرض الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر تحرم صاحبها الدخول إلى الجنة. والسيدة عائشة كانت تقول إنكم لتغفلون أهم عبادة أو أفضل العبادة التواضع. أفضل العبادة التواضع، أفضل عبادة. والمعاذ بن جبل أو غيره كان يقول لن يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. التواضع أهم عبادة. والتواضع شرحه لنا صاحب منازل السائرين الإمام الهروي الذي شرح كتابه الإمام ابن القيم، شرحه يعني ذكر عرف التواضع تعريفا لطيفا. يقول التواضع على ثلاث درجات كعادته، يقسم كل منزلة إلى ثلاث درجات، على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ما هي؟ قال التواضع للدين، ألا يعارض منقولا بمعقول، وأن لا يتهم للدين دليلا، وأن لا يرى إلى الخلاف سبيلا. يعني استسلام كامل للنص، استسلام كامل للنص. إذا كنت على خطأ معين وجاء أحدهم فذكرك بقول الله عز وجل في المسألة، استسلام كامل وقاف عند النص. هذا التواضع، معنى هذا التواضع. إذا جعلت تناقش وتبرر وتحلل وتعلل وتعتذر، هذا خلاف التواضع. إذا قرع سمعك قول الله عز وجل، بادر إلى الاستسلام، هذا هو التواضع. لا تعارض النص بمعقول. طبعا المقصود بالمعقول بهوى، بهوى. المعقولات الناس اليوم التي يعارضون بها النصوص هي أهواء فقط، هي ليست معقولات صحيحة، وإنما يطلق عليها معقولات تجوزا فقط، وإنما هي أهواء يسميها الناس معقولات، حقيقة ليس معقولات إطلاقا، إنما هي مجرد أهواء. فإذا هذه الدرجة الأولى تقتضي استسلام كامل للنص. ومن يستطيع أن يستسلم استسلام كامل للنص؟ الحاضر مع الله عز وجل، كما ذكرنا في الدرس الماضي، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرا. فإذا من الذي يستطيع أن يستسلم للنص استسلاما كاملا في كل وقت وفي كل حين؟ الحاضر مع الله عز وجل. إذا حضر قلبك مع الله عز وجل أمكنك ذلك. أما إذا كان قلبك حاضر مع الشهوات أو الأهواء أو العصبيات، لا يمكنك الاستسلام إطلاقا، لا يمكنك الاستسلام للنص. طيب هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية شو هي؟ الدرجة الثانية يقول فيها الإمام الهروي، قال أن ترضى بما رضي به الحق لنفسه عبدا من المسلمين أخا، عبدا من المسلمين أخا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت يكون بينك وبين أخيك خصومة، مقتضى التواضع، مقتضى التواضع أن تنسى هذه الخصومة، أن تقول أن هذا الله عز وجل رضيه عبدا له، هذا مسلم وحد رضي الله عبدا له، ألا أرتضيه أخلي؟ ألا أرتضيه أخلي؟ شوف الدقة في الكلام. أن هذا الذي رضيه الله عز وجل عبدا له، هذا أخي رضيه الله عبدا له خادما عنده استعمله في طاعته وفي الدعوة إليه، ألا أرتضيه أخا لي؟ حصل المعنى ما أدقه. وأن لا يقول وأن لا ترد على عدوك حقا، يعني إذا كان أنت بينك وبين شخص عدو مظلمة، الله عز وجل يقول لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى، اعدلوا وأقرب. هذا مقتضى التواضع، هذا كله مقتضى التواضع، أن تنسى الخصومة بينك وبين أخيك الذي يشاركك العبودية لله عز وجل، هذا مقتضى التواضع، مقتضى الاستسلام، مقتضى الخضوع لله عز وجل. وأيضا أنه إذا كان بينك وبين شخص خصومة فجاءك يطالب بحق الله، إياك أن ترده، هذا مقتضى التواضع. إذا فعلت خلاف ذلك ففي نفسك كبر فكن على حذر. والكبر شيء خطير، كبر ما له شيء سهل، الكبر يحرم صاحبه الجنة، الكبر يحرم صاحبه الجنة، فالكبر أمره خطير جدا، من أخطر ما يكون. فإذا وأن لا ترد على عدوك حقا، قال وأن تقبل من المعتذر معاذيره. شوف الكلام ما أجمله، وأن تقبل من المعتذر معاذيره. يقول ابن القيم يعلق على هذا الكلام، قال فلا تدقق فيها، يعني حتى لو أنت ذكر لك أعذارا أنت غير مقتنع بها لا تدقق فيها، هو ما اعتذر منك انتهى الأمر. تخيل أنت يعني في فهم هؤلاء أنه عدم الالتزام مثل هذه القواعد خلاف التواضع. لماذا؟ لماذا خلاف التواضع؟ لأنه فيه تقديم حظ النفس على أمر الله. ما هي؟ أمر الله بماذا أمر الله؟ بالأخوة، بالعدالة. فأنت لما لا تستطيع أن تلتزم بهذه القيود أنت تقدم نفسك على أمر الله، وذلك هذا خلاف التواضع. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة قال أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة، فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة وعن رؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. ما معنى هذا الكلام؟ أن تتضع للحق، تستسلم للحق، استسلام كامل كامل، هذه أعلى مرتبة. فتنزل عن رأيك في الخدمة. ما معنى أن تنزل عن رأيك في الخدمة؟ يعني تعبد الله بما أمر مش برأيك، تعبد الله بما أمر. الله بأي شيء أمرني؟ ما هي القضية التي أمرني أن أحملها للناس؟ الله أمرني أن تكون قضية النظافة، هذا مش قضية، هذا أمر من الأول، من التفصيل، من التفصيلات، مش قضية تطرح بين الناس. من الله عز وجل أمرني أن أحارب الفساد الاجتماعي، مش هذه قضية، أمرني بهذا لكن لم يأمرني أن تكون هي قضية. إذا جعلتها قضية فأنا أعبد الله برأيي لا بأمر الله. بأيش أمرني الله عز وجل؟ أن تكون قضيتي التوحيد. وذلك أن تنزل عن رأيك في الخدمة. أنت عندك رأي، والله أنت مشغوف بقضية النظافة، بقضية الفساد الاجتماعي ومحاربته، نعم هذا رأيك، لكن مقتضى التواضع أن تحمل دعوة الأنبياء، أن تنزل عن رأيك في الخدمة. ما تتمسك برأيك، تتمسك بكلام الله، تتمسك بما طرحه القرآن، بقضية القرآن، بما وجه إليه القرآن، بما أرشد إليه القرآن. أن تنزل عن رأيك، قال وعوائدك. ما معنى عوائدك؟ يعني لا تعبد الله عز وجل عادة، أنت اعتدت أن تعبد الله فتعبد الله، ورثت العبادة مع أهلك، لا، القناعة، الحب، التعلق، الولاء، الولع، الشغف بالذات الإلهية هو الذي يحملك على هذه الطاعة، هو الذي يحملك على حمل هذه القضية، هذا مقتضى التواضع. أما إذا كنت أنت تتحرك وفق العوائد وفق الرأي، أنت حقيقة تقدم حظ النفس، ما تقدم أمر الله، أنت لم تخضع لله تبارك وتعالى. شفتوا ما أدق هذا المعنى؟ معنى دقيق جدا. قال وعن 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 رؤية حقك في الصحبة. شو معنى رؤية حقك في الصحبة؟ يعني صحبة الله في العبودية، أنه أن ترى أنه أنت بهذه العبودية تستحق الأجر. لا، أنت ما تستحق الأجر إلا برحمة الله، أنت ما تستحق الجنة إلا برحمة الله. إذا أنت رأيت للحظة أنه أنت بسبب عملك تستحق الجنة، هذا تقديم لحظ النفس، هذا التفات إلى النفس، هذا خلاف التواضع. لاحظت الفكرة ما أدقها؟ وبعدين يقول وعن رسمك في المشاهدة، هذه مرتبة الفناء. أنت الآن في هذه المرتبة عن رسمك يعني عن عن عن, عن, عن ذاتك، عن كل ما يتصل بذاتك بالمشاهدة، يعني أنت تفنى بمشاهدتك، تفنى بمراد الله عن مرادك، خلاص ما يعود لك مراد إلا مراد الله، فنيت مراداتك في مرادات الله، أصبحت قضيتك ما يريده الله، ما لا ما تريده أنت من الله. لاحظ الفرق؟ هذا أعلى قمة التواضع، هذا أعلى قمم التواضع. هذه الدرجات كما شرحها الإمام هارون. قضية التواضع يا أخوة من أهم القضايا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا متواضعا، سيدا متواضعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح يقول أنس جاءته امرأة، جاءته امرأة تسأل قالت له يا رسول الله إني لي إليك حاجة، قال اجلسي في، قال يا أم فلان اجلسي في أي طرقات المدينة شئت وأنا أجلس إليك وأنا آتيك وأجلس إليك. شوف هذا أعلى قائد عسكري وسياسي في ذلك الوقت كيف كان يتعامل مع الناس. وفي الحديث الصحيح أنه كان لا يطأ عقبه رجلا، يعني عادة اليوم الناس إن والله كبار الشخصيات يكون لهم مرافقون يسيرون خلفهم، ما كان يطأ عقبه رجلا إطلاقا. ومرة قال السيدة عائشة، قال يا عائشة يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لو شئت لسارت معي سيد الخلق. قال لقد جاءني ملك إن حجزته، يعني ما يشد به وسط الإزار، إن حجزته لتساوي الكعبة، لتساوي الكعبة. فخيرني فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. وكان جبريل حاضر في المجلس، فأشار إلي جبريل أن ضع نفسك تواضع. قال فقلت نبيا عبدا. قالت السيدة عائشة فمنذ ذلك الوقت كان لا يأكل متكئا، كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. عاش التواضع بأبيه وأمه وهو سيد الخلق، هو سيد الخلق، عاش التواضع حقيقة وواقع بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كان هكذا يتعامل مع المسلمين بكل تواضع. كانت أحدهم يعني يشتد عليه بالكلام، مع ذلك لا يتبرم من كلامه، وإنما يطيب خاطره ويلاطفه بالكلام الطيب وغيره. وهكذا كان أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا النحو، كلهم كانوا قمما في التواضع، قمم في التواضع. كان أحدهم إذا وجد من نفسه شيئا يبادر إلى معالجتها. وذلك عمر الخطاب، تعرفون القصة لما مر نادى الصلاة قائمة، الصلاة قائمة، ولما اجتمع الناس صعد المنبر وجمع وجعل يذكر مثالب، يقول أنا كنت أرعى لفلان غنما وكنت كذا وكنت كذا، ونزل وما ذكر شيئا إلا يعني ما يدخل ويتصل به يعني عيب نفسه. فقالوا له يا أمير المؤمنين ما نراك إلا قمأت نفسك. قال كنت جالسا بيني وبين نفسي فحدثتني أنت أمير المؤمنين وأنت ثاني الخلفاء الراشدين وأنت فأردت أن أعرفها حدها. كان عندهم حساسية من قضية الكبر، لأن الكبر مانع من دخول الجنة. شوف الإمام مالك مرة ماذا قال؟ قال لو قيل الآن في المجلس ليخرج شركم من هذا الباب لما سبقني إلى هذا الباب أحد إلا أن يكون أفضل مني في العدو مالك. ولذلك لما وصلت هذه المقولة إلى عبد الله بن مبارك، ومالك إمام دار الهجرة، ماذا قال؟ قال بهذا صار مالك مالكا، بهذا صار، بهذا التواضع، بهذا التواضع. فاجعلوا همكم أيها الإخوة هذا الخلق العظيم وتواصوا به. إذا وجد أحدكم من أخيه ما يعارض هذا الخلق ليبادر إلى نصحه بالطريقة التي يعني تنفع وتجدي، ليس أمام الناس، حتى يكون للنصيحة صدى وأثر. إن هذه قضية خطيرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، المسألة خطيرة. والصحابة والتابعون دأبوا على مجالسة المساكين من أجل ترقيق قلوبهم. إذا أم الدرداء كانت تكثر من مجالسة مساكين بيت المقدس، وكذلك محمد بن واسع وغيرهم من الصحابة والحسين رضي الله تعالى عنه مرة كان يعني يمر في الطريق ها السلام عليكم وبركاته مرة كان يمر في الطريق ها فدعاه بعض المساكين إلى كسر من الخبز بسطوها بين أيديهم ليأكلوا منها فحول رداءه وجلس معهم وقال إنه لا يحب المستكبرين وجلس معهم يأكل في الطريق. افعل هذا افعل هذا هذا والله الذي لا إله إلا هو هذا في شيء مفيد جدا لنا مفيد لأخلاقنا مفيد لعلاقتنا بالله عز وجل مفيد لحالنا مع الله لذلك يجب ينبغي أن نتواصى بهذا الخلق بين الفينة والفينة. طيب كذبوا بآياتنا كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر أخذ عزيز مقتدر. العزيز من هو العزيز؟ والذي لا يغلب على أمره لا يغلب على أمره يعني إذا أراد أمرا أنفذه ولو عارضه من عارضه الغالب على أمره المقتدر مقتدر على غيره الجمع بين العزة والاقتدار يعني قد يكون قد تكون الجهة عزيزة لكنها ليست مقتدرة على غيرها يعني تستطيع أن تنفذ أمرها لكنها ليس مقتدر على غيره. أما الله عز وجل هو العزيز المقتدر ولذلك أخذهم بأي أخذ الله عز وجل إياهم أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إلى أخذ القرى إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يعني مثل هذه الأخبار من ينتفع بها يا أخوة؟ من ينتفع بها؟ من يرى العزة والاقتدار؟ من يرى دلائل هذه الأخبار؟ من يخاف الآخرة من قام في قلبه الاستعداد للإيمان بالغيبيات. أما الذي لا يؤمن إلا بما يشاهده وما يقع تحت حواسه هذه الأخبار لا تعني له لا تؤثر فيه إطلاقا إطلاقا لا تؤثر فيه هذا القصص لا يحرك فيه ساكنا إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. لذلك هذه أهم هذا أهم مطلب في عملنا هنا التربوي أن نربي أنفسنا وأخواننا على الخوف على استحضار اليوم الآخر وعلى الخوف من اليوم الآخر وعلى الاستعداد لليوم الآخر. هذا والله أعلم وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم وأفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا تفضل.
بالنسبة لقضية الأنبياء حس يعني عقول في مثل مواجهة صريحة مع أهل الجاهلية
صحيح
أول مثل من موسى عليه السلام ولا بسلق محمد عليه الصلاة والسلام يعني بنفس الوقت اللي كان عم يربي فيها أصحابه بس ما كان بمعزل عن المجتمع
صحيح كان يخاطب المجتمع
يعني في
اعداء من ناحيه
سريه
وتربيه في مواجهه مع المجتمع
بس من ناحيه ثانيه في مواجهه صريحه مع المجتمع
صحيح
هي اللي خلقها العداء يعني صار في عداء بين المجتمع
سلام
احنا واقفين مثلا مع النت على انت عم تطلع فيها ضرب السماء اولا ان كان مخابرات الجامعه ولا شو ما كان حكينا عرفنا انه بس بتحس ما في صدام مع أهل الجاهلية يعني أنا هان تعلمنا وفقنا كل شيء بس ما في شيء برا وأنا بس هان يعني عملنا حلقة بالجامعة وعملنا فرع حلقة بس بيضلوا ضمن إطار إنه أنت مطلوب أحيانا ما في مثلا طواف قدام طوقية مثل ما وقفنا بصفحة قدام سعد أو مثل موسى عليه السلام قدام فرعون بيقولوا مثلا أنت طوقية هذا الإيمان هذا الكفر هذا الجنة هذا النار لا يصير في عداوة لا يصير مثل ما صار مع كل الأنبياء يعني بعتقد بتحط الفكرة يعني نحن مثل كأنه يعني عم ندرس احنا التوحيد بس ما يعني في شيء ناقص عند الأنبياء نحن ما عملنا بحس أنا إنه شيء في مرحلة لازم يعني يصير مثل ما صار مع الأنبياء في مرحلة لازم تصير اللي هي مرحلة الصدام
صح
يعني هذا الدين
ما أتى أحد من الذي أتيت أتيت إلا عودة
بس نبدأ من شيء دعوة عليهم القرآن وكذا بس ولا واحد منهم أصلا بيوم من الأيام من أذى حلال ممكن بميله أو بجسده ولا لا تحس يعني ما في تضحيات عن جد ما ضحوا الأنبياء والرسل. تحس أنا في مرحلة في نقص مشان هاد تحس عم يصير في تطور للعالم يعني عم يتربى الإنسان عم يتربى الدواء التربية مثل ما يقولوا يعني بتعلم مصر بس عملي عرض القطع يعني عم نقرأ طبيعة عن ما كنت بصير بيتحمس يدعو عم يقرأ الآيات أو عم تعرض تفسيرهم بعد نص ساعة بين سؤالاش ما في شيء عملي عرض القطع ما حدا صار له شيء ما حدا واجه حدا يعني كمعلومات نظرية مع الزمن بتحس بترجع تتمسر ما في شيء عرض القطع.
الله يجزيك الخير. يعني سؤال حلو كثير يعني جميل جدا. طبعا نحن لم نقدم أنفسنا يوما وأخواني يعرفون ذلك أننا الحركة الأمثل التي ينبغي على شباب الإسلام كلهم أن يلتحق بها. نحن ما قلنا يوما هذا الكلام وإنما هو محضن نشارك فيه من أجل التربية فرصة يعني ويسرها الله عز وجل لنربي من خلالها أنفسنا وأخواننا. ما تفضلتم به صحيح 100%، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. مشكلة الحركات الإسلامية أخي الكريم أنهم يبتدئون بهذا في هذا الطريق لكنهم لا يثبتون عليه، ولذلك هذه المراحل التي تتحدث عنها لا تحدث لهم. ماذا أقصد؟ أقصد أنهم يبتدئون في البداية في المحاضر التربوية بهذا العنوان بهذه القضية. نحن هذه القضية من أين جئنا بها؟ جئنا بها من تراثهم من أدبياتهم. لكن المشكلة حين يكبرون ويشتد عودهم، أنت الآن المجتمع مختلف في التركيبة عن المجتمعات السابقة لكن نفس المراحل هي لكن الصيرورة بين المراحل وانتقال المرحلة إلى مرحلة مختلفة تبعا لاختلاف التركيبة الاجتماعية. فلما تقوى هذه الحركة وتمتد بدلا من أن تبقى ثابتة على خطابها الأساسي ماذا تفعل؟ يحرفها القوم إلى قضايا أخرى. وزيك ما أن تشتد حركة من الحركات في بلد معين إلا وتجد بعد ذلك بعد فترة معينة إلا وأنها شاركت دخلت وشاركت في السلطة السياسية وكان همها محاربة الفساد الجزئي والاجتماعي وغيره. هي لو ثبتت على هذا العنوان وعلى هذا الخطاب بعد أن اشتد عودها وبعد أن قويت شكيمتها وبقيت مصرة أن قضيتي الوحيدة هي عبد الله ما لكم لا غيره أني أخاف عليكم عذاب عظيم، عندئذ سوف ترى تلك المرحلة. لكننا لا نرى هذه المرحلة بسبب من عدم الثبات على هذا الطريق. فإذا نحن نحمل هذه القضية في المحاضر التربوية لكن حين نخرج إلى أنت الآن لا تستطيع أن تخرج من اليوم الأول. كيف تخرج؟ تخرج وليس هذا هو المطلوب أصلا. أنت المطلوب أن تحمل هذه القضية. إذا كنت ضعيفا وإذا كنت متقوقعا إذا كنت في مرحلة الدعوة السرية مرحلة الدعوة المتخفية أو حين تكبر هذه الدعوة تنتشر وتتغلغل وتدخل كل بيت وتدخل كل جامعة يجب أن تبقى ثابتا على هذا العنوان. إذا بقيت ثابتا على هذا العنوان حينئذ تنتقل إلى المرحلة الثانية تحدث عنها. لكن المشكلة أننا حين نصل إلى تلك المرحلة نغرى بأشياء تحرفنا عن قضية التوحيد. ولذلك أنت تجد اليوم الحركة الإسلامية تبدأ بهذا العنوان لكن حين تقوى حين تمتد حين تكثر شعبها في المناطق ماذا يصبح همها؟ مشاركة في الانتخابات البلدية مشاركة في الانتخابات النيابية وغيرها ما نعرفه. نعم نعرف القصة كاملة. لا أدري إن كنت أجبتك.
بس وصل جواب في نسبة بس جواب من السؤال موصل.
تفضل.
إنه أصل التربية إيقاع الإنسان عن جد مطلبه صاحبه أو من تبعه كتربية في شؤون التربية بس نظريا يعني مثل المدرسة اللي كنا بالصبر رمضان مرة من روسيا أستاذ أبو بكر رضي الله عنه في المسجد
صحيح
يعني كان مات أبو بكر رضي الله عنه تحس إنه مشاهد قصة حلوة لهالواقع يعني العيش بهالرقعة الاضطهاد والأذى
صحيح بس لكن لكن ليس هذا هو الهدف. هذا سيأتي لكن الهدف أن نحمل هذه الدعوة ونثبت إذا اضطهدنا. الذي أقصده من مثل هذا القصص ما هو أخي الكريم إنه نحن نحمل القضية مش فقط في المحضن. أنت وأنا نحن نعيش في المجتمع لنا تواجد اجتماعي معين في العائلة في العمل في السوق في الشارع في الحي نحن اليوم هل نحمل هذه القضية؟ هل نحن نطرق أبواب جيراننا فنذكرهم بهذه الدعوة؟ هل نعالج المشاكل العائلية ونتصدى للمشاكل العائلية والانحرافات في عائلاتنا بالعنوان العقدي هذا بهذه القضية؟ هل نحمل هذه القضية؟ نحن الآن نجلس في مجالس كثيرة مع العائلة ومع غيرها ونجد انحرافات ومع ذلك نغض الطرف عنها ونذهب إلى المسجد ونعطي الدرس ونستمع للدرس وانتهى. حين تحمل قضية التوحيد في كل مكان أنت متواجد فيه، حين ذاك أنت تحمل قضية القرآن بصورة عملية. هذا هو الحمل العملي لهذه القضية، يعني أن تواجه المنكرات من حولك بهذه القضية، أن لا تغض الطرف عن المنكرات التي تصادفها هنا وهنا، وإنما أن تبادر إلى تصحيحها بهذه القضية. وصل الجواب؟ هذا هو الأساس، هذا الذي يجب أن نفعله في مجتمعنا هنا الصغير. إذا فعلناه في المجتمع الصغير سيتأثر هذا المجتمع، وسيتأثر بعد ذلك المجتمع المجاور له، ثم سيتأثر المجتمع المجاور له حتى تكبر هذه الدعوة. هذا والله أعلم، تتصور من الله أعلم، هذا في علم الله. لكن المقصود أنه نحن لا نحمل هذه القضية فقط في المحضن، أو لا نحمله، نحن نحملها في المحضن حتى إذا يعني قويت شوكتنا وأصبح لنا فروع وأصبح لنا جمهور وأصبح لنا حضور، ننحرف عن هذه القضية، أو أننا نغض الطرف عن هذه القضية فلا نطرحها إلا في المحضن، لا نطرحها بين أهلنا ولا بين أصدقائنا ولا في عائلاتنا ولا في السوق ولا في العمل ولا في الجامعة. إحنا ذلك نحن لا نحمل القضية حق حملها، وإنما نحن نحملها فقط في المسجد، نحملها فقط في المركز، وليس هذا هو المراد، وليس هذا هو المقصد. وهذه تربية تكون منقوصة في مثل هذه الحالة. التربية الصحيحة وأن تحمل القضية حيث أن، وأن تنتفع بالمحضن. المحضن هو محطة للشحن فقط، هي ليست نهاية الطريق. حصل الفكرة، يعني هنا النقص الذي يأتينا نحن، أننا لا نحمل القضية إلا في محاضننا، إلا في مساجدنا. ولذلك أنا يعني ليتنا نحن نتداعى ونتعاون فيما بيننا ونبتدع أفكارا تتعلق بدعوة الناس في الطرقات أو في البيوت أو في المقاهي. أين المشكلة في ذلك؟ لماذا لا نفعل مثل هذا الأمر؟ لماذا؟ هذا يحتاج لشيء من التعاون، وهذا أمره سهل، ليس كما تصور ضمن البعض. الناس لا، ما عندها شيء أصلا، ما عندها شيء. أنت إذا طرقت سمعها بمثل هذا الكلام، مثل القضية، إذا جدت الناس اليوم في المقهى أو طرقت بعض البيوتات البعض ممن هم غافلون عن أمر الله، وقلت لهم أنا أريد أن أذكركم بالله عز وجل، أنتم جئتم من هذه الدنيا بغير اختيار، تخرجون بغير اختيار، والله غمركم بالنعم، ماذا ستفعلون؟ أنا إذا ذكرتهم بالموت، إذا ذكرتهم بنعم الله عليهم، ذكرتهم باليوم الآخر، من يستطيع أن يرد عليك هذا الكلام؟ من؟ وإذا وجد من يرد عليك الكلام، تقول بكل بساطة، تقول له ما هي القضية البديلة؟ ما هو المعتقد البديل المطابق للواقع؟ أعطني معتقدا آخر مطابق للواقع. فإذا نحن نملك حقا مطابقا، لكن المشكلة نحن أننا لم نقوى بعد على حمله كما يجب، لم نأخذه بقوة، هذه المشكلة.
هي في مشكلة
والله أعلم،
أول شيء عيش هو التوحيد. صحيح. أنا أنت مثلا عم تقول التوحيد، بس أنا أتحدى أن الواحد يفهم مفهوم التوحيد بعمومه. أعبد الله ولا تشرك به شيئا، إيش هو أعبد الله؟ هي كلمة أعبد الله ما لكن مسألة، يعني أنت بتلاقي شعب هذا المحضر التربوي في أمور معينة، يعني بالجاهلية هذه اللي موجودة بالغبار نحن موجودة فيها، يعني بنشوف إنه كل دار مثلا سيد قاطب وقت تحكي عن الجاهلية أو تحكي عن مفهوم التوحيد بزمانه كان غير مفهوم ابن تيمية، غير مفهوم الإمام أحمد، لأنه كانوا هن عم يصوبوا ضد التوحيد بمفاهيم مخالفة. انت اليوم وقت بدك تطلع بهذه النظره، بدك تكون انت التوحيد اللي لك واضح ايش هو. يعني انا اليوم انا التوحيد انه والله مثلا اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وانت بتجيب ديمقراطيه، ممكن بالتوحيد نوصل للديمقراطيه، ممكن بالتوحيد نوصل لكذا، ممكن بالتوحيد نوصل لكذا. هذا امر يعني في امور كثيره بتخالف التوحيد بحياتنا احنا موجودين فيها، ما بنعملها. والله مثلا بيخالف التوحيد اني انا روح مثلا على بنك اشتري، بيخالف التوحيد اني انا اليوم بتنازل عن حجابي لاني انا بالغرب، والله مثلا بجيب فتاوى صالح عن هذا، هذا بده يكون مفهوم التوحيد. الشغله الثانيه اللي انت بتطرقها هي كلمه اللي حكينا فيها، يعني انا بقول انه يمكن اكبر محضن الان مجموع فيه الشباب العباد مثلا، يعني بشكل عام، يعني
وبينطرح دائما هذا الموضوع. انا ببدأ ان والله مثلا بدي دلي سنوات بس عمل الشغل على شغل واحد اني دلها وانا عم ربي هالولاد، وانا اليوم في اجيال لا تعد ولا تحصى ما حدا عم يهتم فيها او ما حدا عم يحكي معهم بهذا الكلام. يعني هذا الامر انه انا اليوم بكون مختصر كل حياتك بالاسبوع اني جي على هالساعتين علم هالبلدان ما نحل كل شيء غير الامور الاجتماعيه نعرف النشاطات. يعني يعني لازم يكون في شيء على الارض. جمعيه ما بعرف فيها، جمعيه فيها اكثر من 50 شاب وكلهم فاهمين هذا الموضوع، وانا العمل على الارض، وانا العمل بالمدارس غير مدرسه المنور، وانا العمل بالشارع، وانا العمل بكذا. يعني هذه شغلات كمان الانسان اذا ما اضطر لها مش كبير. يعني انا اليوم زميلي عم اعين حالي من الخط حتى ما تاخذ هذه الجمله بيطلع الولد انا عليك الى البلاغ، بس بعد 13 سنه او 16 سنه ما نوع من اللي محمود يروح علي اصلا مشان هناك بيروح على الشارع، بيروح على المدرسه، بيروح على الجامعه، ضاع يعني على الاخر. فانا اليوم كمان بدي يكون عندي مخزون بمحل ثاني اني ادعي فيه لله عز وجل. في افكار لا تعد ولا تحصى، بعتقد الشباب الموجودين هنا عندهم قله خبره بالدعوه او عندهم قله شو اسمه ان كان عمل ندوات ولا عمل شغلات ولا متابعات. فهذه شغله كثير مهمه، يعني ما يقتصر العمل على اني انا بس ربي هالولد وانتهت القصه، هذا مهم جدا. بس الاجيال اللي منفى ما تجي تقول لي غيرك عم يهتم فيه وما حدا عم يهتم بحدا، او ثلاث ارباع الجماعات او 99.99 مخ الجماعات مخ تربيه وتوحيد وما توحيد، بدي اوصل لمرحله معينه وخلص.
الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. الله يبارك فيكم. يعني ما ذكرته هذا همنا كلنا حقيقة، وما ذكرته كلنا احنا على قناعة به. بالنسبة للشق الأول أخي الكريم، أنت تحدثت فيه عن اللوازم، لوازم التوحيد، وهي لا شك كلام مصيب وكلام صحيح 100%. لكن نحن هذا يعني المقصود بالدعوة، أنت تعرف جيدا المقصود الأول بالدعوة هو التذكير بالله عز وجل قبل الحديث عن اللوازم. لأن الآن لما ذكرت أنت مثل الأستاذ سيد ولا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء في كتبهم لأنهم في مقام شرح وتعليم يذكرون اللوازم. نحن الذي نتحدث عنه الآن نتحدث عن التذكير، نتحدث عن طريقة نصل فيها القلوب بالله. إذا اتصل القلب بالله هو يعرف مباشرة اللوازم. هذا الأمر أن ذكروا اللوازم من أجل أن يوضحوا تماما حقيقة هذا الدين، حقيقة هذا التوحيد. لكن نحن كيفية الدعوة معروفة، كيفية الدعوة وصل القلوب بالله. يعني نحن الآن حين نذهب إلى الناس ليس المطلوب منه من يعني من اللحظة الأولى أن نحدث الناس عن كل هذه اللوازم التي تحدثت عنها، إنما المقصود أن نذكرهم بالله، أن نعظم الله في قلوبهم. حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فليكن أول ما تدعون إليه.
أنا بنحكي باللوازم باللي هن بدهم يخشوا بالتوحيد. يعني ما يكون هو عم يحكي بالتوحيد.
لا هذا
الأساسية.
هيك أنا متفق معك تماما على الكلام هذا.
هي المشكلة لما عم يطلع عم تحكي بالتوحيد. نحن أول مشكلتنا اللي بده يطلع على أساس عم يحكي بالتوحيد هو ثلاث أرباع اللوازم
ومتلبس بلوازم مناقضة.
أنت بتحكي الناس مش عم تحكي أنت معك.
صحيح.
أصلا أنا كيف بدي أقتنع معك وأنت عم تخالف أساسا اللي أنت عم تحكي فيه؟
هو هذه المشكلة مع الحركات الإسلامية. هو هذه المشكلة مع الحركات الإسلامية. هذه المشكلة.
الشغلة الثانية اللي طلعنا وأنا بعتبر أهم منها هي قصة عن جد الحراك الدعوة بالضياع. يعني أنا تبعنا المشروع اسمه مشروع الريان اللي هو الإفطار، يمكن ومطور وصل إلى مرحلة ممكن يعمل إياه بالتخطيط. إني نعم. أعمل مشروع نفس الشيء دعوة للتوحيد بهذه الأمور يتطور ويوصل إلى أبعد الحدود.
صحيح. لكن نحن هذا لا نحتاج إلى مقدمات أخي الكريم. أكيد. أنت الذي تتحدث عنه هذا هاجسنا، ويعرف الإخوة أننا دائما نطرح مثل هذه الأفكار. وأنا بالنسبة لي مشروع دعوي يهدف إلى ما تفضلت به أفضل من بمئات المرات من مشاريع الاجتماعية كالتي ذكرت. لكن هذا لابد من يعني التقديم له. لذلك أنا أحثكم وأحث نفسي وأحث إخواني على أن نحمل هذه الدعوة بصدق بحيوية في محيطنا. يعني إذا يعني لابد من تنظيم أنشطة معينة مقدمة لهذا الحراك الذي نتحدث عنه. يعني نحن الآن نتحدث عن أنشطة على مستوى القرية. طب دعونا نتحدث عن أنشطة بسيطة، دعونا نتحدث عن جيراننا، عن جاري الذي هو ملاصق يلاصق داره داري، الذي يلاصق داره المسجد. ومع ذلك هو بعيد عن أمر الله، غافل عن أمر الله. لماذا ننظم زيارات هيك لطيفة لطيفة فيما بين ننظم زيارات للتذكير؟ صدقوني مجرد أن نحرك مثل هذا النوع من الأنشطة، حين ذلك سنشعر بعلاقة أوثق بالله، بعلاقة أوثق بكتاب الله، وحين ذلك سيفتح الله عز وجل علينا ما به نتمكن من تنظيم مثل هذه الأفكار التي تتحدث عنها. لكن نحن الآن لا يمكننا أن نتحدث عن مشروع على مستوى القرية وأنا جاري المناسبة لي أستحي أن أذكره بالله. لاحظت الفرق؟
فين بس هي جاري المبادرة الفردية ممكن يكون صعب على الشخص. بس
أنا لا أتحدث عن مبادرة فردية.
أنا أقول مثلا ممكن هذا بأبسط ما يكون. مثلا في إخوة هرمز موجودين بالجامعة القضية يمكن بيعرفوا ثلاثة أرباع المرضى بيصيروا هرمز الضيارة. ممكن أول حراس يا أخي نحن شباب أنا متعاون بس يكون واحد مريض نطلع نزوره ونذكره بالله عز وجل.
مثلا هذا كلام طيب.
نطلع عنده بعدين نذكره بالله عز وجل.
صحيح. صحيح.
بس يقول إنه في شيء إنه أنا اليوم بلتزم فيه.
لكن أنت الآن ماذا تطرح؟ أنت تطرح الآن على هيئة معينة، على تشكيل معين هذه الفكرة. لكن أنا أريد من كل واحد منا أن يرجع إلى نفسه. يعني مثلا نفترض إنه والله أنا أستطيع أن أبدأ أنا وأنت إنه والله لماذا لا نخطط لزيارة فلان؟ أنا وأنت أنا لا أقول إنه اذهب لوحدك، تعاون جد من أصدقائك من إخوانك نصيرا لك. نظموا أنشطة صغيرة من هذا النوع ليفتح الله علينا ويمن علينا بمثل ما تذكره الآن أو مثل ما ترجوه وتدعو إليه الآن. هذا توفيق، هذا تحدث عنه توفيق من الله عز وجل. إذا وصلنا إلى هذا المستوى فهذا يعني أننا في مقام عظيم قد استعملنا الله عز وجل حقيقة وواقعا في مقامات الدعوة إليه على مستوى أعلى من المستوى المحضن وعلى مستوى أعلى من مستوى المسجد والزوائد. فهذا بحد ذاته هذا هدف، هذه أمنية. لذلك نحن نستطيع أن نقدم لهذه الأمنية. الآن ما المانع أن تتعاون مثلا مع الأخ جعفر أنه والله فلان جار المسجد وهو غافل عن أمر الله، نظم له زيارة، ما المانع؟ ولو لم يكن بينك وبين هذا الجار أي علاقة، تستطيع أن تقول والله أنا خمس دقائق فقط لنتحدثك بقضية، إذا لم تنتفع بها فأنا أرجو أنك لن تتضرر بها، اسمع مني وبعد ذلك قل لي يعني أخرج من الدار. كلام لطيف، والله سنجد صدى هذا في نفوسنا وفي أرواحنا وفي علاقتنا بالله وبالقرآن. وهذا مقدمة لكل ما تفضلتم به، والله أعلم. وعلى كل حال جزاكم الله خير، أفكار طيبة وجميلة جدا، وأرجو أن نكون الجميع قد انتفع بهذا الحوار المهم.
كل أخ عنده يعني عنده الخير وعنده كذا حدا معي، إذا كنا اثنان بيتفقوا على واحد بدنا نطلعوا على كل جنس نطلعوا معه كل أسبوع مع مرة
يا عين على هذا هو الكلام.
وشوية لحم
هذا هو الكلام. هذا هو الكلام. هذا هو كلام الصحيح. هكذا 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 ننتقل فعلا من الاقتصار على الحراك ضمن المحاضن إلى الحراك المجتمعي الذي نرجو جميعا. هذه بداية الطريق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.
في ثلاث أرباع الإخوة بالعيادة عم يقولوا نفس الوقت نفس